شخصية شمشون إن ظهر ملاك الرب الأصحاح 13، وكان رجل من سرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح، وامرأة عاقر لم تلد، فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: أنت عاقر لم تلد، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فأنت تحبلين وتلدين ابنا، ولا يعلو موسى رأسه لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. شمشون كان اختياره وهو جوه فين؟ جوه هو في بطن أمه، أو ربما قبل ما يدخل جوه بطن أمه، فبيقول لها: فها أنت تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه، يعني سيبي شعره ما يتشلش. كنت من يومين كده قريت مقال لطيفة عن الشعر كتبها أحد الآباء، مش مذكر، ربما يكون قديس جيروم أو حد زي كده، مش مذكر مين، لكن فقال إن في ناس لهم شعر يمثل الخطية ولابد يتشال، وفي ناس لهم شعر يمثل عمل الله وده ما يتشالش. فالإنسان النذير له شعر، والمفروض الشعر ده إيه؟ يبقى في حياة الإنسان علامة عمل روح الله في حياة الإنسان. الرأس تشير للمسيح، والشعر زي ما بيقول القديس أغسطينوس يشير إلى الكنيسة، لأنها بتعيش على الإيه؟ على الرأس. ولو شعرايا شفتها من رأسك تساوي قد إيه؟ تترمي في الجبال. قيمة شعر أي واحد أو واحدة إن هذا الشعر مرتبط بالإيه؟ بالرأس. قيمة الكنيسة أنها ملتحمة بالمسيح، ولو نزعت هذه النفوس خارج المسيح تتحول إلى مجموعة من الشعر ما يساويش حد، إنما جمال الشعر وقيمته أنه يبقى ملتحما مع الجسد خلال الرأس. قال لها: احذري لا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. جواكي في طاق، في واحد أنا اخترته يستطيع أنه أو يبدأ زي ما قال يقول كده، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين، لأن ما خلصش بالكمال، الفلسطينيين جو بعده اللي طلع برضه الفلسطينيين، لكن يبتدي بالعمل. كلمة شمشون لها تفاسير كثيرة، البعض بيقول جاية من شمش، فاكرين في الصعيد أحيانا يقولوا الشمس إيه؟ شمش. ويبدو أن في العبرانية أيضا في بعض قبائل كان تنطق السين شين، فكان يقولوا على الشمس إيه؟ شمش. فشمشون منسوب إلى الشمس، إما لأنه في ذلك الوقت كانت عبادة البعل منتشرة إله الشمس، أو لأنهم كانوا يترجون فالله كشمس البر يشرق على الناس بعد المرارة اللي عاش فيها الشعب. وفي البعض بيقول إن كلمة شمشون تشير إلى القوة. على أي الأمور إنه كان في تكريس لشمشون وهو في أحشاء أمه. أنا عايز أقول يا جماعة، بحس كده إن أم شمشون مرات منوح تشير إلى كل إنسان فينا، وإن الله يشتاق أن يكرس النفس الداخلية كشمشون ضد الفلسطينيين أي ضد أعمال الشيطان، ونحتاج إحنا لأجل عمل النفس الداخلي إن زي ما امرأة منوح أو أم شمشون كانت مكرسة في كل فترة الحمل ما تاكلش شيء نجس، شربش خمر ولا مسكر، وبعد ما أنجبت ما تشيلش الشعر منه، المفروض كل واحد فينا يبقى جاد في حياته ويشعر إن في داخله إمكانية للحرب ضد الشياطين، وأن الله يستطيع أن يخلص إن وجد الإنسان اللي يدرك قيمة الرسالة بتاعته. من الجانب الآخر لو بصينا لشمشون، أكيد شمشون ده كان كل شوية يتذكر الكلام اللي قالته له أمه، كيف أنه قد كرس أو أفرز لهذا العمل قبل أن يولد. وده الإحساس اللي كان عند أرمية، يقول ربنا الأرمية وإنت جوه البطن أنا إيه؟ أنا اخترتك، أنا قدستك وإنت جوه الرحم لكي تكون نبيا للإيه؟ للشعوب. ومعلمنا بولس الرسول رغم إن عاش سنين طويلة بيناكس في الكنيسة، لكن يقول إيه؟ الذي أفرزني من بطن إيه؟ أمي. كأن شاول الطرسوسي رغم إنه قاوم الكنيسة، لكن لما اتقابل مع ربنا شعر إن حتى هذه المقابلة كانت في ذهن الله قبل ولادته، وإن ربنا وهو بيسمح بالحبل به في أحشاء أمه يقول ده بتاعي لازم يشتغل لإحساس. هذا الإحساس يعطي طاقات جبارة للعمل. عشان كده أكتر حرب يواجه بيها المكرسون سواء على مستوى أسقف أو كاهن أو شماس أو راهب أو مكرس في خدمة مدارس الأحد أو مكرسة، هي حرب التشكيك في الدعوة. يجي كده للأسقف يقول له أنت كان مالك ومال الأسقفية دي؟ مش كان زمانتك في مغارتك عايش متوحد ملك زمانك تحب ربنا وتقول مزاميرك وتقول التسبحة وتبقى فرحان؟ كان زمانتك تعيش كما لاقى الله في وسط الناس، هنا عايش وسط الناس تضطر تجامل ده وتلاطف ده وترهق طول اليوم وتنسى مزاميرك في وسط العمل، وحتى لو رجعت تصلي تبقى منهك وتعبان وعايش في مرارة، ده بيترك إيمانه وده بيتخانق مع مراته ودي بتتخانق مع جوزها ومشاكل بين الكهنة ومشاكل بين الخدام، ويبتدي يتشكك في الايه؟ في الرسالة. الراهب يقول له انت قاعد هنا اعمل كده واكل عال واكل من فلوس الناس وعال على المجتمع وبس مش فالح غير انك جوه، كان زمانتك خادم ممتاز توصل نصوص ربنا وتيجي انسان ممتاز كل يوم تفرح بالثمر المتكاثر في النفوس تشيل الصليب، انت هربان من الصليب وهربان من الخدمة وهربان من الكنيسة وده مش طريقك، وانت غلطت كان زمان الخدمة بقت حلوة. والإنسان المكرسة تقول له أنت قاعدة في التكريس بتعمل إيه يعني خدمتك تساوي نشوف الرهبة اللي عايشة، والرهبة تقول لها وهكذا. حرب تشكيك لا تنتهي بحيث يفقد الإنسان النظرة الإيمانية اللي بيها يستطيع أن يقول الذي أفرزني من بطن إيه؟ أمي. الحاجة الكويسة في شمشون أنه آمن أنه مفرز لهذا العمل، عشان كده عاش شمشون إنسان جبار في العمل وناجح في حياته ورغم الضعفات اللي عاش فيها، ولكن حسب ما رجال الإيمان. عشان كده يا أحبائي مسؤولين أهنا قدام ربنا نقول الكلمات التي قالها شاول الطرسوسي، ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ لو أي واحد فينا مكان بولس الرسول كان يشكك في الرسالة، ده ليه حاجات كتير ممكن تشكك. أولا مش بسهولة الرسل قبلوه وكانوا شاكين في أمره، ولما بدأ يخدم في دمشق فشلت الخدمة ورموه أو ألقوه بسلة من السوق، ولما بدأ يخدم في وجبان الخدمة اتفتحت كان من المسيحيين أصلهم يهودي يهاجموه، وربما في الأول أيضا دخل في مشاكل مع بعض الرسل زي مع بطرس الرسول، وأيضا بسببه صاحب ذات خطاياهم صارت هناك انقسامات في الكنيسة، البعض يقول أنا لبولس الثاني أنا لأبولس الثالث يقول أنا لصفا والرابع يقول لا أنا للمسيح. وكان ممكن معلمنا بولس الرسول ايه يتشكك. ايضا معلمنا بولس الرسول دخل في ضيقات مره من الامم ومن اليهود، وكان ممكن يقول لو ربنا عايز يشغلني ليه بيجيب لي المر ده كله. ومعلمنا بولس الرسول ايضا دخل في ضيقه من جهه جسده وكان في مراره في الضيق، ومع كده كان معلمنا بولس انسان ثابت جدا في خدمته. عايز اقول مهم جدا يا احبائي ان احنا في الخدمة بتاعتنا ما نتشككش، ولكن ندرك ان احنا اولاد الله المفرزين لهذه الخدمة، ونشتغل بكل طاقاتنا بلا خوف بلا ضيق بلا تبرم بلا شك من جهة رسالة الله فيه. لما ظهر بلاك الرب، وهنا او الرب نفسه لمنوح، راحت دخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه، وقال لي: ها أنت تحبلين وتلدين ابنا، والآن فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موته. فصلى منوح إلى الرب وقال: أسألك يا سيدي أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. لذيذ منوح. يبدو أن الست لما كلمت جوزها حصل إيه؟ إنها ألهبت قلبه للاشتياق أن يرى مين اللي جهزه، مين اللي جهزه، لدرجة هو لم يشك، بل بالعكس ده هو كل اللي قاله. قاله ايه؟ قاله: لو سمحت يا سيدي ان يأتي الي رجل الله. ما هو مش عارف مين اللي جه، هل هو ربنا، هل هو ملاك، هل هو رسول؟ قال له: ممكن تبعت لي المرسل ده من عندك؟ نفسي ايه يقول لي ماذا نعمل للصبي. وهنا يبقى ما فيش شك، مش قال له عشان اتأكد ان الكلام ده صح او غلط، لا انا متأكد ان في صبي جاي ومتأكد من الرسالة، بس انا جوه اعماقي نفسي اسمع صوت، ونفسي ايه؟ نفسي ادوق. فسمع الله لصوت منوح، فجاء ملاك الله ايضا الى المرأة وهي جالسة في الحق. نقدر نقول ان هذه المرأة تشير الى الجسد، ومنوح يشير الى النفس، وكلمة نوح يعني راحة، يعني في حالة نياح، يعني في حالة راحة. ما نقرأه خلال الأعين الجسدية ينبغي أن نقدمه للأعين الداخلية، وما نسمعه بالآذان الجسدية نسلمه للآذان الروحية. أستطيع أن أنا أقول أن امرأة نوح تمثل الإنسان الذي يتقبل عمل الله من خلال حواس الجسد، وأنها تسلم ما تتقبله للنفس الداخلية، أي لمنوح. فمنوح يمثل الإنسان الداخلي الذي يتقبل إعلانات الله وصوت الله من خلال الحواس الجسدية التي تتقبل صوت الله وكلمات الله ورؤية الله من خلال الأمور المنظورة. لما ظهر لها للمرة الثانية وهي جالسة في الحق، ومنوح رجلها ليس معها، فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له: هوذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم. فقام منوح وسار وراء امرأة وجاء إلى الرجل وقال له: أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال: أنا هو. فقال منوح: عندما جيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ شوف الثقة بقى الجميلة، مفيش شك. فقال ملاك الرب لمنوح: من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، لتحذر من كل ما أوصيتها. مفيش حاجة جديدة، اللي أنا قلته لمراتك تعمله. فقال منوح لملاك الرب: دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معك. ممكن تستناني أوضب لك أكلة لطيفة كده، جدي معزة. فقال ملاك الرب لمنوح: ولو عوقتني لا أأكل من خبزك، ولو عملت محرقة فللرب اصعدها. طبعا مش معنى كده أنه هو مش ربنا، لكن هو كان يظنه أنه إنسان أو ملاك. فقال له: كنت بتفكر أن أنا مجرد إنسان أو ملاك، فإن كنت عايز تقدم محرقة وكنت هتقدم أكل، أنا مش بتاع أكل لأنه هو الرب نفسه. إن كنت عايز تقدم محرقة قدمها باسم ربنا، لكن ما تقدمها ليش وإنت مش عارف أنا مين. لأن نوح لم يعلم أنه ملاك الرب، ما كانش عارف أنه هو ملاك الرب، وأن ملاك الرب تشير إلى ربنا. فقال نوح لملاك الرب: ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك؟ قل لي أنت مين، اسمك إيه، أصلاً هعرفك لما تقول لي اسمك إيه. إن كنت إنسان أكرمك كإنسان، إن كنت ملاك أكرمك كملاك، إن كنت أنت هو الله أكرمك بكونك الله. فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو إيه؟ عجيب، اسمي ما يتعرفش، فوق المعرفة. وزي ما تقال عن المسيح ويكون اسمه إيه؟ عجيبا مشيرا. فأخذ نوح جدي المعزة والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا، ومنوح وامرأته ينظران. ايه الحاجة العجيبة؟ وقال له انا اسمي عجيب، وراح جايب الايه، جايب الجدي اللي ذبحه والتقدمة وحطهم على الصخرة. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء ان ملاك الرب صعد في لهيب المذبح، ومنوح وامرأته ينظران فسقط على وجههما الى الارض. بص لقي نار طلع من الصخرة وبتاكل المحرقة، والملاك طالع جوه النار، ملاك الرب. فمنوح أدرك إن ده مش ممكن يكون إلا إنه رؤية إلهية، إن هو الرب نفسه. ففي الحال عرف منوح أنه ملاك الرب، فقال منوح لامرأته: نموت موتا لأننا قد رأينا الله. مش ممكن نقدر نعيش بعد كده. كانت مراته بقى إنسانة مؤمنة، قالت له: لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدم، لو كان مش عايزنا كانش هو طالع أخذ المحرقة مننا، ولما أرانا كل هذه. دي بالعكس، دي محبة من ربنا أن كشف لنا كل هذه الأسرار. ولما كان في مثل هذا الوقع بالمحرقة ورانا رؤية لذيذة وسمعنا صوت، إذا مش ممكن إلا أن يكون ده إيه؟ إله بيحب. في الواقع هذا العمل يشير إلى عمل الذبيحة الإلهية خلال المسيح. الصخرة هو المسيح، والنار تشير إلى نار اللاهوت، أو نقدر نقول عمل النار الروح القدس التي تتقبل ذبيحة المسيح التي تقدمها الكنيسة، ويتجلى المسيح خلال الذبيحة. فالذبيحة التي نقدمها على الصخرة أي على المسيح نفسه هو المسيح، ولذلك الأفخارستية هي ذبيحة المسيح التي من خلالها نرى سر المسيح نفسه. هو المذبح وهو الذبيحة وهو الكاهن الذي يعلن ذاته لنا. فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، فكبر الصبي وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه في محل الدان بين سرعة واشتاؤه. بدأ ربنا بقى يشتغل به بالروح القدس. الرؤية تشير للمسيح، كلمة الله الروح القدس. ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب إلا على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطون على إسرائيل. هذه المرأة كانت تشير إلى جماعة الأمم لأنها فلسطينية، وخروج شمشون لكي يلتقي مع الفلسطينيين ويأخذهم إشارة إلى المسيح الذي خرج خلال الرسل لكي يصطاد كنيسة الأمم كعروسه. ورفض أباه وأمه للعمل في البداية إشارة إلى الأمة اليهودية الممثلة في الأب في المجمع اليهودي سنهدريم، والأم في الشعب، والكل قد رفض قبول كنيسة الأمم. فخروج شمشون لقبول هذه الامرأة كان إشارة لقبول كنيسة الأمم. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى قرون تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقاء. هنا الأسد يشير إلى إيه؟ ممكن يشير إلى الشيطان. فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي، وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة فحتمت في عيني شمشون، ولما رجع بعد أيام لكي يأخذ مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا ضبر يعني جماعة من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه على كفه، يعني أخذ حتى كده على الكف، وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا، ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل. الأسد ده يشير لحاجات كتير. في البعض بيقول إنه يشير للشيطان الذي طلبه السيد المسيح حينما هو صلب على الصليب، أو الذي شق سلطانه فأخرج من الجافي حلاوة. يعني الشيطان اللي كان سبب هلاك لنا بهلاكه كان سببا لعذوبة الحياة في المسيح. والبعض يرى في جسد هذا الأسد إشارة للسيد المسيح الذي مات لكي يخرج من الموت عذوبة وحلاوة، وبموته دخلت جماعة من النحل وأقام عسلا في جوفه، إشارة للسيد المسيح على الصليب حينما مات، ودخلت الكنيسة في أحشائه وأخرجت عسل التعليم الروحي، تعليم الإيمان بكونها عششت جوه جسد المسيح أو في أحشاء المسيح. بمعنى أدق، حينما تدخل النفس إلى أحشاء المسيح وتكتشف أسراره، فترى في المسيح الذي مات من أجلها موضع راحة لكي تتمتع بعسل التعليم الإنجيلي في أحشاء المسيح. ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان بعد ما تجوز، فجابوا 30 واحد. فقال لهم شمشون: لأحاجنكم أحجية، فإذا حللتموها لي في 7 أيام الوليمة وأصبتموها أعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له: حاج أحجيتك فنسمعه. فقال لهم: من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة. فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون: تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية لألا نحرقك وبيت أبيك بنار، ألتسلبوننا دعوتمونا أم لا؟ فبكت امرأة شمشون لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني، فقد حاجيت بني شعبي أحجية وإياي لم تخبر. فقال له: وذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ فبكت لديه 7 أيام التي فيها كانت لهم الوليمة، وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبه. فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس: أي شيء أحلى من العسل؟ وما أكفى من الأسد؟ فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. وحل عليه روح الرب فنزل إلى إشقلون وقتل منهم 30 رجلا، وأخذ ثلبهم وأعطى الخلل لمظهر الأحجية، وحمي غضبه وصعد إلى بيت أبيه، فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه. طبعا دي تشير امرأة شمشون إلى كنيسة الأمم. 30 من الأصحاب في البعض بيرى أنها تشير إلى رقم 30، إلى الوقت الذي بدأ فيه خدمة السيد المسيح، أنه بدأ المسيح في سن 30 لما دخل مياه المعمودية، وأنه طلب إما أنهم يدولوا ثياب أو يعطيهم ثياب. وبالفعل انتهى الأمر بأنه هو مين اللي الثاني الثياب، إن شمشون هو الذي قدم الثياب للثلاثين من الأصحاب. ودي إشارة إلى السيد المسيح الذي قدم حياته خلال مياه المعمودية كثوب لكي يلبسه المؤمن. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول أظن في رومية 6: لقد اعتمدتم لقد لبستم المسيح. فالثلاثين من الحلل إشارة إلى جماعة الأمم الذين قبلوا المسيح يلبسونه خلال مياه المعمودية. بالثلاث أيام الأولى لم يكتشفوا. رقم ثلاثة يشير إلى القيامة، وكأنه لحظات الصلب حتى القيامة لم يستطع العالم أن يكتشف المسيح. ولكن بقي السبعة أيام، هي طبعا فيهم الثلاث، السبعة أيام بتاعت الوليمة إشارة إلى الإنجيل زي ما بيقول أحد الآباء أظن في الفيديو. فبيقول إن خلال الكرازة بالإنجيل عن طريق الرسل كويزة لهؤلاء الثلاثين رجلا، واستطاعوا أن يلبسوا الحلل ويكسبوا المكسب اللي خدوه من شمشون. لو لم تحرصوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. عجلتي يقصد بها مين؟ الزكر والأحجية اللي قبل. لما دخلت الكنيسة كعجلة، لما دخلت تحت الضيق حرست بالمحراث، ودخلت تحت المر أعلن السر للأمم. وكأنه في كل مرة تذوق الكنيسة المرارة أو تدخل تحت الآلام يصير سر القيامة معلنا للأمم، والكرازة بالإنجيل تنتشر وسط الآلام. يقول فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه. شمشون لما راح يفتقد مراته، فلقي مراته ايه؟ لقي مراته اخدها صاحبه. يعني ابوها لما لقي ان شمشون ساب المنطقة فقال ده يبقى مش راجع تاني، فسلم زوجة شمشون لصاحب شمشون. فلما رجع بيسأل فين مراته، جاب لها جدي معز عشان يعني يرضيها، ويظهر دي كانت هدية معروفة في ذلك الوقت. لما واحد يحب يقدم هدية لمراته وتكون زعلانة أو غضبانة ياخد لها جدي معز. فأخذ لها جدي معز وراح يصالحها، فلاقيها إيه مش معاه، ولكن صارت لصاحبه. وبعدين فزعل أبوها قال له أنت زعلان ليه؟ أنا حديت البنت الأصغر منها وأجمل منها وأحسن منها وتبقى دي مراتي. فرفض طبعا رفض شديد، وجاب 300 ثعلب، وكل الثعلبين ربط الدلينهم في بعض وولع فيهم فحرق لهم الفرن. فأول ما شافوا الناس كده طلعوا على طول على البنت اللي هي مرات شمشون وأبوها، ولعوا فيهم بالنار، قالوا دول السبب في المشكلة. القصة دي زي ما بيقول القديس أغسطينوس تشير إلى الهراطقة. البنت وأبوها، الأب يشير للشيطان والبنت تشير إلى الهراطقة. فالأب ده سلم مرات شمشون لآخر، إشارة إلى الهرطقة التي تسلم الكنيسة إلى آخر. ولذلك الحل الوحيد في الهراطقة في رأي القديس أغسطينوس إنك تجيب الهراطقة اللي ضد بعض تستفيد منهم، تولع فيهم بالنار. يعني في واحد بينكر لاهوت المسيح والثاني بينكر ناسوت المسيح، فتشوف الأدلة اللي من هنا والأدلة اللي من هنا، ده تضرب بيه ده وده تضرب بيه ده، فتاخد الحاجات المتعارضة تبقى زي الايه؟ زي الثعالب اللي تستفيد منها، زي الإنسان اللي يضرب الفكر بالفكر. يعني يجيله فكر مثلا ايه؟ كبرياء، يبقى راهب ويبقى إنسان كبير ويبقى معلم في الكنيسة ويبقى، وبعدين بعد ثواني يجيله فكر ذنب، شهوة جسدية. فلما يجيله فكر الشهوة يحارب فكر الشهوة، فيقول بقى انت اللي عايز تبقى راهب او عايز تبقى خادم ممتاز او عايز تبقى معلم في الكنيسة، تفكر في الفكر الدنس ده. او لما يجيله فكر كبرياء يقول له بقى انت اللي لسه من شوية كنت بتفكر في الفكر الشهواني، فاكر نفسك اديت كويس. فيستطيع الانسان ان يضرب الفكر بالفكر، زي الثعلبين اللي مدين ظهرهم لبعض والاثنين تولع فيهم بالنار يحرقوا كل قرون الشيطان.
فالزرع اللي حرقه شمشون يشير إلى الإنسان المؤمن الذي يحرق أعمال الشيطان بخلال التضادات مع بعضها البعض. وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في لحم، فقال رجال يهوذا: لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا: صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. فنزل 3000 رجل من يهوذا إلى شق صخرة عيطم، وقالوا لشمشون: أما علمت أن الفلسطينيين متسلطون علينا؟ إيه اللي أنت عملت فينا؟ فماذا فعلت بنا؟ تروح تحرق الغلة بتاعتهم أو الزرة بتاعهم؟ أنت مش عارف أن دول يعني الأسياد بتوعنا؟ إزاي تعمل هذا العمل فينا؟ فقال لهم: كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم، هما نخذوا مراتي، أنا حرقت لهم الإيه؟ الأرض. فقالوا له: نزلنا لكي نوثقك ونسلمك إلى يد الفلسطينيين. طب سيبنا بقى إيه؟ ما تضيعناش كلنا، تروح أنت تعمل عايز تعمله فيهم، لكن إيه؟ ما تضيعناش معك. فقال لهم شمشون: احلفوا لي أنكم أنتم لا تقعون علي. طب أنتوا بس ما تعملوش شر فيا عشان ما أقفش ضد شعبي، لكن احلفوا لي أنكم ما تعملوش حاجة وسلموني زي ما أنتوا عايزين. فكلموه قائلين: كلا، ولكننا نوثقك ونسلمك إلى يدهم وقتلا لا نقتلك. فأوثقوه بحبلين جديدين وأصعدوه من الصخرة، ولما جاء إلى لحي صاح الفلسطينيون للقائه، فحل عليه روح الرب، فكان الحبلان اللذان على ذراعه ككتان أحرق بالنار، فانحل الوثاق عن يديه. ووجد لحي حمار طريا، لدي الحمار، فمد يده وأخذ وضرب به 1000 رجل. فقال شمشون: بلحي حمار كومة كومتين، بلحي حمار قتلت 1000 رجل. ولما فرغ من الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان رمس لحم. هنا كومة كومتين يعني قاعد يلم في الناس يقول: ادي كومة، ادي كومة نمرة 2، ادي كومة رقم 3، يعني لمهم كوام كوام. البعض بيبص على انه الحبلين الجديدين اللي اتربط بيهم او اللي ربط بيه رجال يهوذا شمشون يشير الى اللي اتعمل في السيد المسيح حينما قدم للصليب، على اساس ان الصليب يشير الى القاعدة العرضية والقاعدة الطولية. الحقيقة شمشون اظهر جانب جميل، وهو إنه محدش يعني تكون المقاومة بينه وبين شعبه، لكن بينه وبين الفلسطينيين. ودي تذكرنا بحتة مهمة، إن مفيش عداوة بيني وبين الناس، إنما العداوة بيني وبين الشيطان. إذا كان الفلسطينيين هنا يشيروا إلى الخطية أو إلى الظلم أو إلى الشر، فإحنا بيننا وبين الناس مفيش عداوة، إنما العداوة هي بيني وبين الخطية في ده. عشان كده في عبارة لطيفة يقولها أحد الآباء القديسين، يقول: حب عدوك واكره عداوتك. حب عدوك واكره إيه؟ العداوة بتاعتك. وعلى رأي القديس أغسطينوس لما قال تعبير جميل، قال إن الكنيسة أحبت شاول الطرسوسي فكتبته صديقا ولم تختره مجرد كعدو. يعني كان ممكن تقول: يا رب خلصنا بقى من شاول الطرسوسي ده وننتهي. لكن الكنيسة مش بس ضيعت العداوة بتاعته، ولكن ما هو أعظم، أنها حولته إلى إيه؟ إلى صديق فيه. دايما في سفر القضاء، لأن القضاء أنه يشير للسيد المسيح كمخلص، وعارفين قاضي هنا مش معنى جدج، لكن هي مخلص أكثر منها قاضي. فلذلك تلاقي كتير يقول: فحل عليه روح الرب. يعني يمكن من أكثر الأذكار في العهد القديم يتكلم فيه عن حلول روح ربنا على القضاء، ده يشير إلى أن عمل الفداء تم بالمسيح، ولكن الحاجة إلى ممارسة هذا الفداء في الكنيسة إنما يكون بالروح القدس. عشان كده يقول: خير لي أن أنطلق، ومتى انطلقت يأتيكم إيه؟ الروح القدس. كلمة رمت لح، رمت يعني مرتفع، فرمت لح يعني مرتفعات اللحم بتاعت الحمار. لما عطش شمشون بيقول عطش جدا فدعا الرب وقال إنك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم، والآن أموت من العطش وأسقط بيد الغلف، هتسيبني بقى أتمرمط وسط الغلف؟ فشق الله الكفة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب ورجعت روحه فانتعش، لذلك دعا اسم عين أخوري التي في لحي إلى هذا اليوم، وقضي الإسرائيل في أيام فلسطينيين 20 سنة. في البعض بيقول إن فعلا شق الكفة اللي في اللحم، وفي ناس بيقولوا إن دي عملية ثورية تشير إلى إن المنطقة بسبب الضرب اللي ضربه أصبح يقصد باللحي هنا مرتفعات اللحم، وإن اللي انشق ده الأرض وربنا إداله فيض مية من جوه الأرض. القديس أغسطينوس بيشوف إهلاك شمشون للألف رجل بفك من جسم حمار يمثل الأمم اللي خلصوا على إيدين المسيح، والينبوع اللي طلع المية إشارة للمعمودين. الأصحاح اللي بعده الجزء الأولاني لطيف وكثير من الآباء اتكلموا عنه. يقول ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها. في كيف يقولوا أن دخل إليها مش معناها أن ارتكب الخطية معها، لكن راح زارها بيت الليل عندها. فقيل للغزيين اللي هم من غزة قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فبدع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعهما على كتفه وصعد بها إلى رأس الجبل الذي هو مقابل حبرون. حبرون معناها زواج، حبرون معناها اقتران أو زواج، عشان كده دايما حبرون تشير إما إلى الاتحاد مع المسيح أو العكس. الحقيقة طبعا شمشون في آباء أخذوا التفسير الحرفي، وفي الناس أخذ التفسير الرمزي، وفي أخذوا الاثنين مع بعض. من الآباء اللي أخذ التفسير الحرفي القديس أمبروسيوس لام شمشون وقال تعبير مهم، يقول غلب شمشون القوي الشجاع الأسد لكنه لم يستطع أن يغلب هواه، قطع وثق أعدائه لكنه عجز عن قطع حبال شهوته، أحرق أكداس الظالمين الكثيرين لكن أحرقه لهيب اللذة الممنوعة التي أوقدتها فيه امرأة واحدة. يعني وقفوا قدامه آلاف من الرجال هزمهم وحرق الحبال اللي تربط بيها، وظهر شجاع وشق الأسد، بينما أمام شهوة من امرأة واحدة سقط هذا الجبار في عملية الخطيئة. ده الرأي الحركي. طبعا كثير من الآباء اتكلموا عن الحتة دي، لكن القديس أغسطينوس أخذ الجانب الرمزي اللطيف، فقال إن هذا التصرف يشير إلى السيد المسيح حينما دخل إلى الجحيم من خلال القبر، وبيعتبر ذهاب شمشون إلى غزة حيث توجد الزانية إشارة إلى السيد المسيح الذي نزل إلى الجحيم بعد الصليب لكي يحطم متاريخ. عشان كده يقول فضجع شمشون إلى نصف الليل، إشارة إلى دفن المسيح وضجاعه في القبر. ثم قام في نصف الليل في فجر الأحد وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة وضعها على كتفيه وصعد بها إلى رأس الجبل، إشارة إلى السيد المسيح اللي نزع متاريس الهاوية ونزع متاريس الجحيم وفتح الأبواب للدخول إلى فردوس غوض الجحيم. الناس اللي كانوا واقفين بره عند الباب بتاع المدينة يشير إلى الحراس اللي كانوا عند القبر، كانوا واقفين منتظرين يقبضوا على المسيح، ولكن لم يستطيعوا أنهم يقبضوا على المسيح لأنه قام من بين الأموات وبمجده لم يستطيعوا أن يلقوا القبض عليه. في رأي القديس أغسطينوس أيضا أن هذه الزانية تشير إلى المجمع اليهودي اللي حكم عليه بالموت. أما صعوده إلى الجبل يقول فقام بها إلى رأس الجبل، إشارة إلى الصعود إلى جبل الكنيسة المقدسة. بعد القيامة طلع يتقابل مع أولاده، وفي البعض يرى الذهاب للجبل المقدس إشارة إلى الصعود للسماء. الذي مقابل حبرون، وحبرون قلنا تشير للإيه؟ تشير إلى الاقتران أو الزواج. فما كانش ممكن أن يتم الزواج بين الكنيسة والمسيح إلا بعدما يدخل المسيح إلى الجحيم ويقطم مساريسه ويخرج من الجحيم حاملا النصرة ومعلنا قبول النفوس المؤمنة كعروس مقدسة ليه. بيت 16 قصة محبته أو حبه لدليلة، ودي القصة المشهورة بتاعته. طبعا الحاجة المؤلمة أن شمشون الجبار يسقط في حب هذه الامرأة التي تسمى دليلة. شمشون يقال معناها قوة، في البعض يقول جاية من شمس أو شمس إله الشمس، وفي البعض بيقول إنها كلمة تعني قوة. دليلة معناها مدللة أو موضع حب أو عشق يعني. يقول عن الخطية إن كثيرون سقطوا بسببها وإن قتلاها أقوياء. أوحش حاجة تضيع حياة الإنسان هو التدلل أو التدليل بمعنى آخر. دليلة تشير إلى الحياة المدللة، يقول أما المتنعمة فقد ماتت في زنا. ممكن الإنسان يغلب أسد، وممكن يحرق كروم الشيطان، وممكن يقتل الكثيرين من الأرواح الشريرة والخطايا والنجاسات، لكن أول ما يدخل في الحياة المدللة يفقد طاقته ويضيع. والحياة المدللة زي دليلة ما وقعش معها على طول، لكن سحبته حتة حتة حتة، وهو كان يعلم بخبثه. يعني لو تلاحظوا الحديث الأخير اللي كان بينه وبين دليلة، كان واضح جدا ان دليلة بتختله وهو يعلم ان في خداع وبيكلمها، ومع هذا تحت الإلحاح مرة على مرة على مرة سلم نفسه للموت. وده أحبائي يدينا فرصة إن إحنا نراجع حساباتنا دايما وما نفتكرش إن إحنا أقوياء. عجبتني عبارة للقديس أغسطينوس بيقول لشعبه إيه؟ بيعلق على سفر اللاويين عن الذبيحة التي يقدمها رئيس الكهنة والكهنة عن أنفسهم قبل ما يقدمها عن الشعب. فبيقول لهم إن الذبيحة تدين الكاهن. لا يستطيع الكاهن ان يقول انا ابر من الناس، والا يبقى يكون وهو بيقدم الذبيحه بيكذب على ربنا. فان كان يشعر انه خاطي فبيقول انا كاهن الله، معكم اقرع صدري ومعكم ايضا اقدم التوبة. ما فيش كبير في الكنيسه، ما دام الانسان في الجسد مهما كانت رتبته ومهما كان عمله ومهما كان سنه، لابد أن يكون محتاطا زي ما قال معلمنا بولس الرسول: أقنع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرست الآخرين أصير أنا نفسي إيه؟ مرفوض. فأحنا أحبائي محتاجين دايما أن كل واحد فينا يشعر بالضعف بتاعه وما نستسلمش للخطية، وايضا ما نستسلمش للكبرياء ان احنا ابر من غيرنا. كل واحد فينا يعرف خطيته ويعترف بها. فشمشون يمثل الانسان الذي كان يحل عليه روح الرب، وكان ليه دور كبير في خلاص نفسه وفي خلاص الاخرين، لكن حينما التقى مع دليلة وعاش في الحياة المدللة سقط. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: كثير من الرجال هلكوا في الزواج مثل شمشون، ولكن ليس بسبب الزواج في ذاته، وإنما بسبب إرادتهم المنحلة. يعني القديس هابيل الفم بيطالب بعدم الحياة المدللة حتى في الحياة الزوجية. لازم الواحد يبقى جد شوية. ويقول الأب أفراهات حارب العدو شمشون خلال امرأة حتى سلبه نظره. كان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي صورف اسمها دليلة، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيون وقالوا لها: تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوفقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. دخلت محبة المال في قلب مين؟ دليلة. وزي ما بيقول القديس أمبروسيوس: أليست محبة دليلة للمال هي التي خدعت شمشون أكثر الرجال شجاعة، هذا الذي مزق الأسد الزائر بيديه. فالفلوس خطيرة، لأنها ممكن تجعل الإنسان مش بس يقع ويوقع الجبابرة. عشان كده يريد نخاف من محبة المال، لأن كثرة المال حينما نتعلق به مش بس توقعنا، ولكن أيضا تغرينا لإسقاط الآخرين. فقالت دليلة لشمشون: اخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك. يعني هنا واضح انها حتى بتكلمه بكل وضوح: قل لي ايه اللي يذلك. فقال لها شمشون: اذا اوثقوني بسبعة اوتار صرية لم تجد اضعف واصير كواحد من الناس. فاصعد لها اقطاب الفلسطينيون 7 اوتار صرية لم تجد فاوثقته بها. والكمين لابس عندها في الحجرة، فقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون. فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار ولم تعلم قوته. هنا واضح إنها خدعته وإنها عايزة تذله، ومع ذلك كان المفروض شمشون يقول لها: بس لغاية هنا نوقف، أنا خدعتك وأنت عرفت نيتك وفهمت إنك أنت عايزة تسلمين الأعداء، ويسيبها ويمشي. ولكن يبدو أن شهوة الجسد كانت مسيطرة على قلب شمشون، فسقط للمرة الثانية أيضا. ألحت عليه فقال لها أنه يضعف إذا وضعت حبال جديدة. وفي المرة الثالثة لما كلمته قال لها: إذا ضفرت خصلة للسبع لسبع خصال كده من الشعر مع الثدي بتاع تعطيه الثدي بتاع الايه اللي هم النول بتاع النسيج الخيوط الطولية، يعني لما تعمل نول في خيوط طولية وبعدين بتدخل الخيوط العرضية، فلو أخذت من الخيوط الطولية دي وربطت شعره ممكن إيه تنتهي. آخر مرة اضطر طبعا في المرة الأخيرة إنه يعترف ليها بالحقيقة إنه السر كله في الشمس. قال لها: لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن خلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. إيه فايدة الشعر وارتباطه بالنذر؟ من الناحية الحرفية ترك الشعر يشير إلى أن الإنسان مش عايز يشغل وقته في أمور أرضية. يعني لما بيبقى واحد سايب دقنه وشعر راسه، فمعناها بدل ما كل يوم يضيع وقت في توضيب نفسه، فإنسان موضوع الجسد ده ما بيشغلش. من الناحية الروحية الشعر يشير إلى الكنيسة، عشان كده في سفر النشيد يتكلم عن العروس اللي شعرها الأسود كالغنم الأسود على جبال قدرون. المسيح هو الرأس والشعر متحد بالرأس، لا قيمة للشعر خارج الرأس. ما فيش قيمة للشعر خارج الرأس. يعني لو واحدة كده مشطت شعرها فطلعوا 5 6 شعرات في المشط، مش هتاخد 5 6 دول وتجيب مثلا علبة قطيفة كل شوية ايه خد شوية شعريات دول كتار. انما قيمة جمال شعرها انها مرتبط بيها ككيان ومرتبط بالرأس. إذا ضاع هذا الشعر منها يتحول هذا الشعر إلى جبال. الإنسان النذير يمثل الشعر المرتبط بالرأس، إن ارتبط بالله يصير هذا النذير سر جمال الكنيسة ويفرح به ربنا. إذا انتزع هذا النذير من الله يصير قليل من الشعر يحتاج إلى أن يترمي في الزبالة. فحلق الشعر يشير إلى انفصال النفس عن ربنا. في تعبير قاله القديس أغسطينوس الصوفيس يقول، لاحظوا هذا بدقة أيها الإخوة، إنه لم يحمل قوة في يديه ولا في قدميه ولا في صدره ولا في رأسه، وإنما في شعره. ما هو الشعر؟ يجيب الرسول، إن الشعر غطاء، وكأن المسيح حمل القوة في الغطاء عندما اختفى في ظلال الشريعة القديمة. ماذا يعني أن سر شمشون قد صار موضوع خيانة، وأن رأسه قد حلقت، الشريعة قد احتقرت، والمسيح قد صلب؟ لو لم يزدروا بالشريعة لما قتلوا المسيح، إذا عرفوا أنه ليس من حقهم قتله. لقد قالوا الحاكم لا يجوز دم النفس الأحد. أوضح الحكاية. القديس أغسطينوس في المفهوم الرمزي، نسيب التفسير اللي أنا قلته، التفسير الثاني بيقول إن الشعر ده يشير إلى الغطاء، غطاء للرأس. فهذا الغطاء اللي بيغطي الجمجمة بتاعت الرأس لو اتشال يحصل إيه؟ ينكشف لجوه. فبيقول حينما احتقر، أو دليل احتقرت هذا الشعر وشلته، إشارة إلى حلق الرأس، اعتبروا أنها خيانة، نزع الشريعة القديمة اللي استخبى الرأس المسيح فيه. فحينما رفضت الأمة اليهودية الشعر، رفضت الناموس القديم اللي أعلن عن المسيح، حصل إيه؟ حصل إن سلم شمشون للموت وفقدت دليل حياة. فاعتبر العملية دي إشارة للخيانة اللي تمت من الأمة اليهودية. في تفسير ثاني للقديس أغسطينوس يعتبر أن الشعر يشير إلى الخطية، أن الشعر يشير إلى الخطية بالنسبة للخطأ، ويشير للنعمة بالنسبة لأولاد الله. فعشان كده بيقول حينما يستسلم الإنسان كشمشون بين يدي امرأة كدليلة، تنزع نعمة الله من رأسه فيفقد كيانه. يقول كده، أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. الشعر إما أن يكون فضائل أو رذائل، فحينما نحرم من الشعر نحرم من الفضاء. بالنسبة لموت شمشون، اجتمعوا أقطاب الفلسطينيين يذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا، وقالوا قد دفع إلهنا بيدنا شمشون عدونا. بيشير كثير من الآباء لقصة موت شمشون إلى موت السيد المسيح. فالفرح اللي كان موجود في قلب أقطاب الفلسطينيين إشارة إلى فرح عدو الخير في الصليب قبل ما يكتشف أنه ده صلب ليه، وأيضا إشارة للفرح اللي كان موجود بين الأمم الرومان وبين أيضا الهيرودسيين والصدوقيين والفريسيين والكتبة والكهنة ورؤساء الكهنة لما اجتمعوا كلهم وكانوا فرحانين بقتل السيد المسيح. وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا. هي الترجمة كلمة يلعب بمعنى يعني يعمل بلياتشو، يعني يضحك العيال. وكان أيضا السيد المسيح في نظر الناس اللي بيكتبوه أنه موضع سخرية، وصار موضع استهزاء، يقول استهزاء به وصار كأضحوكة أمام الكل. فدعوا شمشون من بيت السجن زي ما المسيح أيضا قدم للسجن وطلع منه، فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة فقال شمسون للغلام الماسك بيده: دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليها. وكان البيت مملوء رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمسون. فدعا شمسون الرب وقال: يا سيدي الرب، انظرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمسون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره، وقال شمسون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. دي كانت إشارة، العمودين إشارة إلى القائمتين، القائمة العرضية والقائمة الطولية. ولما قال لتمت نفسي مع الفلسطينيين، لأن السيد المسيح مات بالجسد، ولكن الشيطان مات أو هلك سلطانه. ويقول: فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. إشارة إلى عمل الصليب، الكرازة بالصليب كانت أعظم بكثير من الكرازة في أيام المسيح بالمعجزات أو بالأشفية أو بأي عمل من أعمال المحبة. يعني أعظم عمل قدمه المسيح هو في لحظات موته. يقول: وهو قضى لإسرائيل 20 سنة. عاش 20 سنة، هو عاش كقاضي، بس الكتاب بيحكي الحاجات اللي فيها البطولة. يعني لما في قصة ثانية يقول لك: وفلان ده عاش 40 سنة قاضيا، سطر واحد وخلص. فهو دايما الكتاب بيروي الأحداث المهمة، لكن ما فيش حدث يحتاج للتسجيل. هو مش بيسجل تاريخ لأحداث القاضي، لا، هو بيسجل الأحداث الرمزية اللي المفروض تشير للأعمال التي يقوم بها السيد المسيح كمخلص. دي نهاية قصة القدس.